بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله، ثم ما بعد، فما زلنا في السلسلة الجميلة بتاعتنا لطائف قرآنية. وزي ما احنا قلنا قبل كده وبنعيد ان هدفها يا شباب مش التفسير، احنا مش علماء تفسير ومش طلبة علم تفسير، احنا ناس غلابة كده على باب الله بنحاول نقرب معاني القرآن للشباب المسلم، لكل الشباب المسلم بكل يعني أطيافه وكل مستوياته. عايزين نفهم القرآن ونشيل الحاجز بيننا وبين القرآن، ونجعل ان شاء الله السلسلة دي هي فتحة خير كبيرة جدا على علاقتنا بالقرآن وعلاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين حلنا في قراءة القرآن وتدبر آياته يختلف تماما بعد السلسلة دي عن قبلها. وبالتالي بسألكم السؤال الأول، أخباركم إيه مع سورة الفاتحة؟ مين اللي حس بفرق كبير جدا في قراءة سورة الفاتحة بعد ما تدرسناها المرة اللي فاتت، وحس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى فيها وتدبر آياتها وعمل الواجب العملي إن هو صلى بيها وقرأها؟ طبعا انا جات لي رسائل كتير جدا وشفت جروبات الناس اللي كاتبه على الاثر الحمد لله شعروه بعد قراءه سوره الفاتحه بعد ما فهمنا معانيها. المره دي ان شاء الله هنبدا بقى في سوره من اعظم السور وهي سوره البقره، وهنبدا نفك يعني نفكك معانيها ونبدا ان احنا نتدبر اياتها ونفهم الخط السير اللي فيها والخطه العمليه اللي فيها. وسوره البقره يا شباب من السور اللي انا بحب جدا ان احنا نفهمها، لان كتير من الشباب يعني يقول لك انا سوره البقره بالذات ما بفهمش فيها حاجه، بقراها كده بس عشان هي جزء من القران. وبعض الشباب يقول لك انا اصلا ببدا ختمتي من بعد سوره البقره، انا ما بفهمش سوره البقره ببدا من آل عمران على طول. يعني في بعض الشباب قال كده بالفعل يعني. لذلك فهم معاني سوره البقره وتدبر اياتها وفهم الخطه الكبيره اللي فيها هتخلي ان شاء الله باذن الله سوره البقره دي من احب الصور اليك. تمام؟ طيب قبل ما نبدا سوره البقره، مقدمه بسيطه كده، ما هي سوره البقره اصلا؟ سوره البقره زي ما انتم عارفين هي سوره مدنيه، ومن الصور اللي نزلت في المدينة وكان فيها واقع تشريعي كبير جدا جدا وغيرت معالم الفكر للصحابة في المدينة زي ما احنا نشوف الوقتي. سورة البقرة من الصور لها فضل عظيم جدا جدا في حياتنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه يعني في بداية القرآن سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يعني إذا كنت من أصحاب سورة البقرة فأبشر إن سورة البقرة يوم القيامة هتيجي تحاج عنك، تدافع عنك. تعرف لما توكل محامي، سورة البقرة هي لا تحامي عنك يوم القيامة لو كنت من أهل سورة البقرة. وفي رواية: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو ظلتان. يعني كأن يوم القيامة كده في الحر الشديد والشمس تبقى أنت إيه، تيجي سورة البقرة تضلل عليك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فدي بعض الفضائل السريعة كده عن سورة البقرة. وطبعا كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي حين تشتد المعركة على المسلمين ويقول: أين أصحاب البقرة؟ يعني معناه إيه؟ أن صاحب البقرة ده إنسان مميز، إنسان فاهم الدين، إنسان فاهم معاني الإسلام زي ما أنتوا هتشوفوا الوقتي وحكم الإسلام الجليلة، فاهم معنى الاستخلاف في الأرض، فاهم واجبه ودوره كمسلم أنه خليفة الله في الأرض، فهو المسؤول عن هذه الأرض وبالتالي لن يتراجع في المعركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم: يا أصحاب سورة البقرة. طبعا من أهداف السورة العظيمة جدا الواضحة فيها جدا جدا واللي هنتكلم عليها بالتفصيل الوقتي وبالذات في الجزء الأول من السورة، هي فكرة الاستخلاف في الأرض. هي فكرة الاستخلاف في الأرض كما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، تأتي معنا الوقت. فمحور الجزء الأول بالذات من سورة البقرة اللي هنتكلم عليه النهاردة هو محور الاستخلاف في الأرض. فالله عز وجل كأنه ببساطة بيكلمنا إحنا البشر وبيقول لنا: أنتم البشر بني آدم المستخلفون في الأرض، وهذه اللي هي شريعة الإسلام هي شريعة الاستخلاف. عايزين تعرفوا ايه منهج الاستخلاف؟ هو القرآن الذي بين ايديكم. لذلك دي كانت البداية الفارقة اللي هي اصلا في ناس اسلمت بسببها، بداية القرآن هي سورة البقرة. ليه؟ لان هي دي اللي بتقولك انت خليفة، ربنا خلقك وانزلك الى الارض لتكون خليفة، وهذه السورة وهذا القرآن هو منهج الاستخلاف. فدي البداية. طبعا السورة هقول لكم يعني شرح عام كده للجزء الاول وبعدين نبدأ بالتفصيل. الشرح العام ان السورة بتبدأ بالكلام على ثلاث فئات من البشر. الفئة الاولى هي المؤمنين او الموقنين، تمام؟ ودي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنهم في 5 آيات وهنشرحهم دلوقتي بالتفصيل. وبعدين الكفار وربنا اتكلم عنهم في 2 آيات وتحس ان هم من عدد الايات ليسوا ذو قيمة كبيرة. وبعدين 13 آية بتتكلم على المنافقين، وده طبعا يدينا أهمية موضوع النفاق وازاي المفروض نحذر منه. كويس، دول اول 20 ايه من الصوره، هنتكلم عنهم بالتفصيل بس انا بقول لكم الخريطه العامه. تمام، بعد الخريطه العامه، فزي ما انتم عارفين الجزء عباره عن 8 ارباع، انتوا عارفين ربع القران، الربع ده هو ربع جزء، ربع حزب والجزء حزبين، فلما بنتكلم على جزء فهو 8 ارباع. حلو، الحزب الاول اللي هو بيتكلم على اصناف الناس دول الثلاثة، وبعدين الربع الاول من الحزب الاول، وبعدين الربع الثاني بداية الكلام على اول تجربة استخلاف وهي سيدنا ادم عليه السلام في الجنة. تمام، وبعدين من الربع الثالث الى السابع تجربة فشلت في الاستخلاف وهم بني اسرائيل. تمام، وبعدين الربع الثامن والاخير هي التجربة اللي نجحت وكانت نموذج الاستخلاف في الارض وهي تجربة سيدنا آدم، سيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى إذن الصورة بداية بتعرفك أنواع البشر الثلاثة، وبعدين ده الربع الأول، الربع الثاني بداية الاستخلاف في الأرض وخلق آدم عليه السلام، ده الربع الثاني، وبعدين ست أرباع من الربع الثالث إلى السابع، خمس أرباع كاملين تجربة بني إسرائيل وإزاي فشلت، وهنشوف 20 صفة من صفات بني اسرائيل اللي جعلتهم يفشلون في هذا الاستخلاف اللي احنا مأمورين بتجنبها. العشرين صفة دول هنتكلم عنهم، هم اكتر من 20 بس انا اخترت العشرين البارزين في الصورة، ودول 20 صفة في بني اسرائيل جعلتهم يكونوا النموذج الفاشل في الاستخلاف. وربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر لينا هذه النماذج، العشرين صفة دول او العشرين تجربة او العشرين حاجة اللي عملوها خطأ، فالعشرين خطأ دول ربنا يذكرهم لنا للتحذير ان احنا نعمل عكسهم، وهنشوف الوقت ازاي في الصورة. وبعد الايه السبع تربع دول، الربع الاخير هو نموذج ابراهيم الذي كان امه صلى الله عليه وسلم، وكان نموذج محتذى به في الاستخلاف في الارض. حلو، جميل يا شباب. طيب نبدا مع بعض بقى ايه بالتفصيل. يبقى دي الصيغه العامه، ونبدا نتكلم على الايات او نمشي مع الصوره بقى. افتحوا معايا المصحف، لو حد معاه مصحف يبقى كويس جدا، تعالوا نقرا مع بعض الجزء الاول. طبعا مش هنقرا الجزء الاول لان لو قراناه بالتفصيل مش هنخلص النهارده يعني، بس انا هناخد مقتطفات سريعه كده. اول صفحه في سوره البقره يقول الله عز وجل، الخمس ايات الاولى اللي بتتكلم على الايه صفات المتقين، يقول الله عز وجل الف لام ميم. طيب الف لام ميم هي الاحرف المقطعه زي ما انتم عارفين، عشان هتقابلنا كتير وما نكررش الكلام فيها، فالاحرف المقطعه اتكلم فيها العلماء كلام كتير جدا، منها انها من التحدي. يعني ايه من التحدي؟ يعني انت مثلا واحد جاي تقول ايه، تقول على فكره الكمبيوتر ده حاجه سهله جدا اقدر اصنع كمبيوتر، او الموبايل ده حاجه سهله جدا اقدر اصنع موبايل، او العربيات دي حاجه سهله جدا اقدر اصنع عربيه. كويس، فيقوم رايح اصحاب المصنع يقول لك والله لو انت شايف الموضوع سهل كده خد اهوت، ده الحديد وده الاسلاك وده السماعات وده وده وده، يديك المكونات بتاعه الكمبيوتر ويقول لك يلا روح صنع لنا كمبيوتر زيه، اعمل لنا ايفون زيه، اعمل لنا عربيه زيه. كويس، فده التحدي، ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم العرب بما يفهموه. الاحرف المقطعه دي هي احرف العربيه، فعلى سبيل التحدي اصنعوا قرانا مثلها. يبقى ده قول من اقوال اهل العلم. قول تاني انها اسماء للصور، وده قول طبعا له وجهه كبيره جدا. ليه؟ لان القران وكانه مقسم بهذه الحروف، يعني الحروف اللي بدات بالاحرف المقطعه وكانها اشواط او مجموعات متجانسه، وده هياتي معنا هتشوفه بعد كده واحنا ماشيين. فالصور اللي بدأت بألف ألف لام ميم لها طباع معينة أو لها صفات معينة، وألف لام ميم المدني غير ألف لام ميم المكي، وألف لام راء لها كلام بتكلم عنه. فده موضوع هنشوفه الوقت إن شاء الله، إزاي أصلا هي أسماء للصور أو علامات للصور. ده القول الثاني. القول الثالث إنها الله عز وجل استأثر بعلمها ونفوض العلم فيها لله ولا نعلم عنها شيئا. يبقى دي إيه يعني أشهر أقوال المفسرين في الحروف المقطعة. خلاص مفهوم. نبدأ بقى إيه في سورة البقرة. فالخمس او الاربع ايات التاليه بتتكلم عن صفات المؤمنين. وطبعا انا عايز اقول لكم ان في بعض العلماء، علماء الغرب، اسلم بسبب الايه الاولى اللي هي ذلك الكتاب، الايه الاولى بعد الف لام ميم، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، اسلم بسبب الكلمه دي. تصدقوا الكلام ده ازاي؟ قال ان انا، هو عالم، فقال انا قرات كتب كتير جدا ودايما الاقي في مقدمه الكتاب يا اما اعتذار على الأخطاء اللي حصلت في الطبعات السابقة، أو تنقيحات، أو كلام إن أنا مثلا ده اجتهاد مني وقد أحمل بعض الخطأ أو كذا فابعثوا لي. لكن الله عز وجل من أول كلمة الثقة في المنهج، ذلك الكتاب، هو ده الكتاب، هو الكتاب الصحيح، هو المنهج الحق لا ريب فيه من أول كلمة في القرآن، هذا هو الكتاب الحق الذي لا شك فيه إلى قيام الساعة. ثقة لا يستطيع بشر أن يكتب بمثلها. فقال هذا الكلام لا يكون من عند بشر، الذي يقول هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى، فأسلم بسبب هذه الآية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا في تفاصيل كتير، أنا مش عايز بس يعني نطول عشان الوقت. الهداية زي ما أنتوا عارفين الهداية نوعين، النوع الأول هي هداية الدلالة، والنوع الثاني هو هداية التوفيق. هداية الدلالة ان انت تيجي تسألني تقول لي مثلا ايه المسجد منين، اقول لك والله امشي يمين في شمال هتوصل المسجد، يبقى انا كده دليتك على المسجد، ايه هداية الدلالة. هداية التوفيق ان انا اخدك بايدك كده واوديك لحد المسجد، كويس، ده في اللغة يعني. طيب في هداية الاسلام، هداية الدلالة القرآن نزل للجميع، وهداية التوفيق ان ربنا يوفقك للعمل بالقرآن. طيب هداية التوفيق دي بتبقى لمين؟ لكل الناس ولا للمؤمنين الموحدين فقط؟ بيكون لمين؟ للموحدين المؤمنين. فلما ربنا يقول هدى للمتقين في معنى جميل جدا، وهو ان ايات القرآن العظيمة جدا دي اللي جاية دي اللي انت تسمعها، رغم وضوحها ورغم جلائها الا ان معظم الناس كفار، وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. ليه؟ لانه لا ينتفع بهذه الهداية الا من يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب ايه صفات بقى المتقين دول؟ خدوا بالكم، اول صفة للمتقين هنا ذكرت هي الايمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ويعني احنا في الاحداث الحالية شفنا اثر الكلام ده. انتوا عارفين في ناس كتير اسلمت الايام دي بسبب ما يحدث لاخواننا في فلسطين. ليه؟ لثباتهم، لايمانهم بالغيب، لان ست ابنها يموت قدامها وتقول الحمد لله. سمعتوا الكلام ده يا شباب؟ اكيد انتوا شفتوه، فيديوهات كتير جدا نازلة في جميع أنحاء العالم، ناس بتسلم بسبب كلمة الحمد لله بعد البلاء. من أين جاءت هذه الكلمة؟ من أين جاء الحمد بعد البلاء؟ من الإيمان بالغيب، إن عارفين في آخرة، إن عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم، إن في عوض. فلذلك أول صفة من صفات المتقين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. بعدها جت العبادات اللي فيها عبادة جسدية يعني بالجسد او بالنفس، وعبادة مالية. يبقى اذا رقم واحد الايمان بالغيب، رقم اثنين التعبد العبادة سواء بالنفس والمال، بعدها يأتي الاستقامة على المنهج. مع شباب يبقى فهمنا المقدمة، المقدمة ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا على صفات المؤمنين المتقين، ان هم اول حاجة يؤمنوا بالغيب، تاني حاجة بيعملوا العبادات اللي فيها بذل بالنفس والمال، كويس، بعدين بيستقيموا على المنهج، الذين يؤمنون بما أنزل إليك اللي هو القرآن وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ولن يستطيع تحمل هذا المنهج إلا من كان يوقن بالآخرة، أولئك على هدى من ربهم في الدنيا وهم مفلحون في الدنيا والآخرة. طيب يبقى إذن البداية بتقولك إيه؟ بتقولك إن أنت واحد من ثلاثة. الصنف الأول هو المتقين الذي صفتهم، تحب تبقى منهم ولا لا؟ دول هم حملة الرسالة، دول هم المستخلفين في الأرض، دول اللي ربنا وعدهم بالتمكين. عايز تبقى منهم؟ يلا شوف صفاتهم دي وشوف منهجهم في بقية الصورة اللي هنتكلم عليه. طيب الفريق الثاني الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب الآيات دي بتقولك يعني كفار، بتقولك إن معظم البشر هيكونوا كفار، وده الواقع اللي احنا شايفينه حاليا. طيب إيه الوضع معهم؟ ربنا يقول سواء عليهم، مش عليك، عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني إيه؟ يعني لا تحبط ولا يصيبك الغم ولا الحزن، لأن معظم الناس كفار، لأن ربنا هو الذي قضى بذلك، ولو شاء الله لأمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن ربنا قضى بحكمته إنه يبقى فيه ناس كفار. طيب بس ده سواء على مين؟ عليهم، لكن عليك أنت لا، أنت مأمور بالدعوة، لكن هما في النهاية دعوتك أنت مش هتخلي كل الناس تسلم. حلو؟ طيب بعد كده الكلام على المنافقين ودور أخطر فئة في المجتمع. لما جه الكلام على المنافقين، فربنا سبحانه وتعالى بين بعض صفاتهم اللي لازم نعرفهم بها. أولا كلامهم يخالف ما يعتقدون. ليه؟ لأن هم ربنا قال كده ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى بيقولوا كلام الإيمان لكن هم في الحقيقة ليسوا مؤمنين. رقم اثنين يخادعوا المؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. رقم 3 في قلوبهم مرض، ناس اهل شهوات، اهل معاصي سر، اهل فسوق وفجور في الباطن. فدول ايه من صفاتهم؟ المرض القلبي. تعرفين فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة امرت بالحجاب ليه؟ عشان لا يطمع الذي في قلبه مرض، اللي هو اهل الفسوق والفجور، وهم دول منافقين. وعندهم تلبيس فكري، دايما بيتكلموا فاكرين نفسهم انهم المصلحين، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. دايما تلاقي المنافق والمستكبر واللي على الباطل فاكر نفسه انه هو على الحق، تيجي تكلمه وتناقشه وتبين له منهج الشريعة ومنهج الدين يقولك لا ده انتوا جايين تبوظوه، ده انتوا جايين تفسدوا الارض، ده احنا اللي جايين نصلح، ده احنا منهجنا الديمقراطي ولا منهجنا اليساري ولا منهجنا الشيوعي ولا منهجنا كذا ولا كذا هو الحق. لكن الاسلاميين دول ضايعين، الاسلاميين دول جايين يدمروا المجتمع، الاسلاميين دول هم اصحاب الفساد، وهكذا. دي دايما الاسطوانة بتاعتهم، فاكرين نفسهم مصلحين وان اهل الدين هم المفسدين، والحقيقة في العكس. وبيسخروا من المؤمنين، دايما يقولوا على المؤمنين سفهاء، ده الناس دي مش فاهمه حاجه، ده الناس دول دغمائيه، ده الناس دول عندهم مشاكل. فاذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، بيقولوا على الاسلاميين انهم سفهاء، بيقولوا على المسلمين انهم سفهاء، تمام؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب من صفاتهم ايضا ان هم ليهم اتباع، او هم اتباع او اصدقاء واخلاء، يعني يا اما هم اتباع يا اما لهم اتباع يا اما هم اصدقاء. في النهايه هم يتآمرون مع شياطين الجن والانس. ازاي الكلام ده؟ ربنا سبحانه يقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا جلساتهم الخاصه قعدتهم الخاصه مع شياطين الانس، بيقعدوا مع الكفار، بيقعدوا مع المنافقين، لهم اتفاقات دايما مع اعداء الدين ومع اعداء الاسلام، لهم جلسات خاصة مش مكشوفة مش معروفة، بيستهزأوا فيها من المؤمنين، بيستهزأوا فيها من الموحدين، بيقولوا بيسخروا منهم دايما. إذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبقى دي صفات المنافقين. طيب ربنا بقى بيعرفك المنافقين دول جم منين، فيضرب الله عز وجل مثالين، في مثالين، مثال الناري والمثال المائي، مثالين، مثالين كيف صار المنافق منافقا. ليه يا رب بتذكر لنا الكلام ده؟ لسببين. السبب الاول احذر ان تكون منهم، السبب الثاني عشان تعرفهم وتحذرهم. طيب يعني ايه الكلام ده؟ المثالين دول يا شباب لما نفهمهم دلوقتي هنعرف ان معظم المنافقين واعداء الدين كانوا يوم من الايام اتباع لهذا الدين، كانوا في يوم من الايام ابناء التيار الاسلامي والدعوه الاسلاميه والحركه الاسلاميه والصحوه وكل المصطلحات اللي بتتقال على المسلمين دي، هم كانوا ابناء هذه الدعوه في يوم من الايام ثم انقلبوا عليها. ازاي الكلام ده؟ لان هم كانوا مع المسلمين. قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبقى ده المثال ايه؟ المثال الناري. وكما يقول شيخ الاسلام تيميه ان النار لها صفتين، صفة الإشراق وصفة الإحراق. فلما قال الله عز وجل ذهب الله، ما قالش بنارهم، مش النار اللي أوقدها دي راحت، لا ده النور بس اللي راح وبقي الإحراق. طب إيه هو أصلا مثال النار واستوقاد النار؟ مثال شاب بيلتزم، مثال شاب بيحضر دروس، مثال بنت بتتحجب، مثال واحد عايز ترضي ربنا وواحد عايز يرضي ربنا، فبدأ يحضر دروس ويروح المساجد ويتعب في البداية ويستوقد النار، نار الإيمان، نار التوحيد، بدأ يستوقدها لحد ما بدأت تضيء. فلما أضاءت ما حوله، بدأ النور يجي في حياته، ساعتها تعارض الدين مع شهواته فنكس على عقبيه، ترك الدين وترك الدعوة وترك العمل لله وترك كل المبادئ اللي تعلمها واللي هو عارف أنها صح، ونقص على عقبيه لأنه يريد الدنيا. فإيه اللي حصل؟ ذهب النور، ذهب الله بنورهم فذهب الإشراق وبقي الإحراق. ده واحد هيعيش حياته كلها معذب، هيعيش حياته كلها لا هو مع الملتزمين ولا ما هو ولا هو مع الغافلين، بيشوف الملتزمين يتحصر وبيشوف الغافلين ما هوش معاهم، فلا لذة الذاكرين ولا غفلة الغافلين، عايش معذب. ده من اول صفات المنافق. حلو يا شباب، يبقى ده المثال الاول. ده بقى بيتطور به الامر ان هو مش قادر يسمع كلام الدين، فيصم أذنه عن كلام الدين، لا ينظر إلى آيات الله، لا يتكلم بشرع الله الذي يعلمه، فينتهي بالأمر أنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. واضح يا شباب؟ يبقى ده المثال الأول. المثال الثاني المثال المائي. إيه المثال المائي؟ الصيب اللي هو المطر. فربنا سبحانه وتعالى ضرب المثال الثاني للمنافقين بنوم ناس شهدوا نزول الوحي والإيمان مع المسلمين. يعني ده واحد بدأ يلتزم معاك، بدأ يحفظ قرآن معاك، بدأ يسمع الوحي معاك، حلو؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى وضح لنا أن هذا القرآن الصيب الجميل ده لما بينزل على القلوب بيبقى معاه نور ونار، بيبقى معاه برق ورعد. يعني إيه؟ يعني لما بينزل القرآن بيبقى فيه آيات السكينة وآيات الحب وآيات العبادة، ودي كل الناس بتحبها، وفي آيات التكليف، آيات غض البصر، آيات ترك الربا، آيات الابتعاد عن الزنا، آيات فعل الخيرات، إخراج الزكوات، الجهاد في سبيل الله، كل هذه تكاليف شاقة على النفس. فده مثال البرق والرعد، وده مثال الصيب. فالصيب النفع، والبرق والرعد الحاجات اللي ظاهرها مخيف من التشريع. فالمنافق يعمل إيه بقى؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فيجي عند الآيات اللي فيها الرعد والبرق اللي في ظاهرها الخوف، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، الحاجات اللي بتعجبهم بيمشوا فيها، وإذا أظلم عليهم قاموا، الحاجات اللي فيها ظلمة من وجهة نظرهم يبعدوا عنها، بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بيمتثلوا لبعض الأحكام ويكفروا ببعض ويعرضوا عن بعض ويردوا البعض. فده من صفات المنافقين. واضح يا شباب؟ يبقى إذا اتكلمنا على العشرين آية أولى، العشرين آية، الآيات العشرين الأولى من سورة البقرة، قلنا الخمسة الأولين بيكلموا على صفات المؤمنين الموحدين المتقين، وإزاي هم دول أهل الاستخلاف وأهل الطاعة وأهل عبادة الله، والاثنين التانيين بيتكلموا على كفار، يبقى كده 7، و13 آية بتتكلم على المنافقين. أولا صفاتهم اللي تعرفهم بيها إن كلامهم بيخالف عقائدهم، إن هم بيخدعوا المؤمنين، إن في قلوبهم مرض أهل شهوات، بيظنوا إنهم مصلحين، بيسخرون من المؤمنين، لهم شياطين من الإنس بيقعدوا فيهم في خلاوتهم، في السر بيسخروا من المؤمنين، في الآخر لا تربح تجارتهم ولا هم مهتدين، هيخسروا الدنيا والآخرة. حلو؟ والأمثلة اللي توضحهم اللي هو مثال الناري والمثال المائي. واضح يا شباب معايا؟ ولا فصلتوا مني ولا كلام صعب عليكم؟ طيب بعد كده، بعد العشرين آية الافتتاحية، يأمر الله عز وجل بأول أمر وأول نداء في القرآن. ومن جمال هذا النداء أنه كان نداء لجميع الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مش يا مسلمين، مش يا نصارى، يا يهود، يا عرب، يا بيض، يا سود. النداء لجميع الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى النداء الأول والأمر الأول هو نداء لجميع الناس، وأمر بأمر واحد فقط للجميع، وهو عبادة الله والتوحيد. تمام؟ طيب كيف يعني استدل الله عز وجل في هذه الآية على العبادة؟ يعني إيه الدليل اللي يجعل الناس كلها تعبد ربنا؟ الاستدلال بالربوبية على الألوهية. هنكرر معنا الكلمة دي كتير فلازم أشرحها لكم، إن يأتي في القرآن كثيرا الاستدلال بالربوبية على الألوهية. يعني سبب الربوبية على الألوهية، يعني طالما ربنا هو الرب الرازق المدبر الخالق اللي ولي نعمتك وكل حاجة في حياتك من خيره، يبقى لازم ما تعبدش غيره. بس هي دي الاستدلال بالإيه؟ بالربوبية على الألوهية. إذا كان ربنا الرب يبقى لازم يبقى هو الإله المعبود. حلو؟ فدي الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هو الرب فلابد أن يعبد. إيه صفات الربوبية؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكمان من صفات الربوبية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل دي ربوبية. إيه النتيجة بقى؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وده معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أنداد مع الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، دي معنى لا إله إلا الله. حلو؟ يبقى أول نداء هو نداء الناس كلها، وأول أمر هو أمر بالتوحيد لا إله إلا الله. واضح يا شباب؟ وعاقبة الإيه اللي هيمتثل هذا الأمر، وعاقبة اللي هيكذب بهذا الأمر. فالمكذب عاقبته إيه؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واللي هيمتثل هيكون في الجنات اللي فيها إيه؟ أزواج مطهرة وفيها أنهار وفيها ثمار إلى غير ذلك. حلو كده؟ خلصنا كده الربع الأول. الربع الثاني بدايته برضو استكمالا لفكرة ايه، لفكرة التحدي والدعوة للتوحيد. فربنا سبحانه وتعالى، انا مش عايز ادخل بس في تفاصيل كتير عشان الوقت معانا، احنا لسه بنتكلم في اول ربع وعدى نص ساعة. الآية بتاعت ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، باختصار عشان ناس كتير بتبقى مش فاهماها، ان لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثال البعوضة في القرآن، ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اليهود سخروا من هذا المثال وقالوا ربنا رب محمد العظيم بيذكر الذباب، ايه فائدة الذباب وايه ايه لازمة الذباب في القرآن؟ فنزلت هذه الآية ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. خلاص فهمنا معنى الآية. بعد كده بيبدأ بقى نموذج او بداية الاستخلاف وخلق آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أهي تصريح إن أنت الخليفة في الأرض، فكن حاملا لرسالة الاستخلاف وكن على منهج الاستخلاف وكل أهل لهذا الاستخلاف. دي رسالة الجزء الأول من سورة البقرة أو رسالة العظمى فيه. فالملائكة استغربوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ طب الملائكة عرفوا منين؟ أقاويل كتير، عرفوا من أصل خلقة آدم أنه أجوف، عرفوا لأن كان فيه بشر أو مخلوقات أخرى قبل البشر جن أو غيرهم فعملوا الفساد وسفك الدماء، فالملائكة عرفوا أن غيرهم من المخلوقات، الملائكة معصومين لكن غيرهم مخلوقات بيسفكوا الدماء وبيعملوا، بغض النظر عرفوا منين. في النهاية هم تعجبوا وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نقدس طبعا يعني نطهر، نطهر أنفسنا لك، أو نقدس لك يعني بنقدسك ونعبدك. بغض النظر كانت الإجابة اللي مهمة جدا نعرفها ونستشعرها ونعيشها، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني إيه قال إني أعلم تعلمون؟ قال أهل التفسير أن الله عز وجل قال لهم أنا أعلم أن هناك من البشر من يستحق هذا. يعني إيه؟ يعني صح في ناس هتسفك الدماء، في ناس هتبقى مفسدة، بس في ناس تانية هيستخرج الله عز وجل منهم عبادات لا يتصورها أحد، وبذل في سبيل الله وصبر وتضحية لا يتصور أحد، ولأجل هؤلاء خلق الله السماوات والأرض. فهل أنت منهم؟ هل أنت من هؤلاء؟ وده مثال بنشوفه عملي في إخواننا في فلسطين النهاردة. شوف كمية سفك الدماء وكمية الفساد اللي أعداء الله بيعملوه هناك، وكمية الصبر والتضحية والعبادات والجهاد وجميع معاني العبادات القلبية والبدنية بالنفس والمال والولد اللي بتشوفوه هناك، اللي العالم كله بيشوفها. ده مثال حي لقول الله عز وجل إني أعلم ولا تعلمون. ربنا خلق السماء والأرض لأجل هؤلاء ولأمثال هؤلاء. اللهم اجعلنا منهم ولا تحرمنا أجرهم واجعلنا ناصرين لهم، والحقنا بهم يا رب العالمين في عباداتك وما ترضاه منهم يا رب العالمين. بعدين بقى مقاومات الاستخلاف، إن ربنا سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، إن ربنا أعطى لآدم مقاومات الاستخلاف. وبعد كده الابتلاء بإبليس وأبى واستكبر وكان من الكافرين، وقصة الابتلاء الأولى والتجربة الأولى الاستخلاف في الجنة، دي كان تدريب عملي على ما يحدث في الأرض، إن ربنا جعل ليك الدنيا كلها حلال وبعض المحرمات القليلة جدا. ليه تترك الحلال وتروح الحرام؟ ليه تترك الجنة بكل ما فيها من النعيم وتروح للتفاحة اللي ربنا نهاك عنها، أو للشجرة اللي ربنا نهاك عنها؟ بغض النظر كانت تفاحة ولا لا، دي يعني إسرائيليات، بس حتى لو هي تفاحة مش هتفرق يعني. فليه تترك كل شجر الجنة الحلال وتروح للتفاحة الحرام أو للشجرة الحرام؟ كذلك في الدنيا، ليه تترك كل أبواب الرزق الحلال وتروح للحاجة الحرام؟ ما الحلال كتير وربنا موسع عليك. فده كان مثال للابتلاء اللي هيحصل لينا، ومثال إن احنا كلنا هنذنب ومحتاجين للتوبة. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. لابد من التلقي للوحي والتوبة لتكون من المستخلفين في الأرض. كده خلصت قصة سيدنا آدم بنزوله هو وإبليس كعدوان في الدنيا. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل. طيب كده خلصنا المحور الثاني. يبقى المحور الأول هو أقسام البشر الثلاثة، المحور الثاني قصة استخلاف سيدنا آدم، المحور الثالث الطويل معانا خمس تربع هو نموذج الاستخلاف الذي فسد وبطل ونقض فيه بنو إسرائيل العهد مع الله. بدايته النداء لبني إسرائيل في الآية 40 ونهايته النداء لبني إسرائيل في الآية 123. الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. والآية 123: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فبدايتها النداء لبني إسرائيل ونهايتها النداء لبني إسرائيل، وفيها قصة الفساد ونقص العهود اللي عملها بني إسرائيل. عشان نتعلم منهم ما نعملش زيهم. تعالوا بقى نمر على القصة دي سريعا كده، طبعا هم خمس تربع مش هنقرأهم بالتفصيل، لكن هقول لكم المحاور الرئيسية والمعاني اللي تتأملها وانت بتقرأ السورة. طبعا الواجب العملي معنا زي ما احنا اتفقنا انك من هنا للقاء القادم يوم السبت تقرأ سورة البقرة كاملة وتصلي بها كاملة، اتفقنا؟ ده الواجب العملي اللي لازم كلنا نعمله، انا اول واحد فيكم اعمله ولازم كلنا نعمله. هتقسمها كل يوم ربعين او ثلاثة، هتقرأها كلها وتعيدها، المهم لازم تقرأ الجزء اللي احنا خلصناه تقرأه كله وتصلي بيه كله، متفقين يا شباب؟ ده الواجب العملي. خلاص يلا، عشان في رمضان انا بديك الوقت 4 ايام تقرأ فيه الجزء، في رمضان هتقرأه في يوم واحد، فلازم نعد الجزء النهاردة نخلصه في 3 ايام او 4 ايام عشان لما نيجي في رمضان ان شاء الله هتقرأه في يوم واحد وانت فاهمه وانت بتصلي بيه سواء امام او مأموم، توكلنا على الله. طيب يلا بقى مع بعض الخمس تربع دول. فالنداء لبني اسرائيل بالايمان والركوع مع الراكعين ولا يتميزوا عنهم بزعمهم انهم شعب الله المختار. يعني النداء هنا لبني اسرائيل انهم يعملوا ايه؟ ان هم يذكروا نعمة الله التي انعم عليهم ويوفوا بالعهد، ان هم يؤمنوا بالله ولا يكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم اللي هو القرآن، ولا تكونوا اول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا واياه فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق انتم تعلمون، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. انتوا يا يهود يا بني اسرائيل امنوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما امن معه العرب وكما امن معه العجم وككل الناس، اركعوا مع الراكعين. قالوا لا، احنا شعب الله المختار ومحمد نبي الله للعرب فقط مش لنا كلنا، وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدي كانت بداية النداء لإيه؟ لبني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى قال لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يعني أنتم ما تفكروش أن أنتم عشان في فترة من الفترات كنت شعب الله المختار أنكم هتنجوا من عذاب الله، لا، لن ينجيكم ذلك من عذاب الله، لو كفرتم ستعذبون. طب هل بني إسرائيل كانوا شعب الله المختار؟ أيوة، كان شعب الله المختار في عهد موسى عليه السلام لما كانوا مبتلين صابرين عند فرعون، وقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ربنا أتمم عليهم النعمة وجعلهم فضلهم على العالمين في هذه الوقت لما كانوا موحدين صابرين عابدين. فلما خرجوا مع موسى وبدأ يظهر منهم الكفر وبدأ يظهر منهم النفاق وبدأ يظهر منهم المعاصي، الله عز وجل تركهم إلى أن استبدلوا وبعث لهم النبيين تباعا إلى أن استبدلوا بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بيبدأ الربع الأول مع بني إسرائيل هو الربع الثالث في القرآن بصفحة اللي هي صفحة 8: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الصفحة دي صفحة الكرامات، صفحة الله عز وجل يمن فيها على بني إسرائيل بكرامات لم تحدث لأحد غيرهم من أول الإنجاء من فرعون وشق البحر لهم والوعد أو الميعاد والميقات لموسى عليه السلام 40 يوم، أنزل الله عز وجل فيها التوراة أو الصحف، وأنهم اتخذوا العجل ثم تاب الله عز وجل عليهم وبعثهم من بعد الصاعقة وإنزال المن والسلوى. صفحة مليئة بالكرامات اللي واحدة منها بس تكفي أن تكون كرامة لأمة كاملة، سواء الإنجاء من بني إسرائيل من فرعون أو شق البحر أو إن هم يبعثوا بعد الموت من الصاعقة أو إنزال التوراة أو تظليل المن والسلوى. كل واحدة منهم، كل واحدة من دول كانت تكفي أن تكون آية وتفضيل لأمة كاملة. كل دي نزلت، كل الصفحة دي من كرامات الله لبني إسرائيل. حلو، تقلب الصفحة تلاقي بقى بداية الجحود والنكران والكفران لبني إسرائيل. أولها لما ربنا قال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا، عملوا إيه؟ بدلوا الكلام، وبدل ما يقولوا حطة يعني حط عنا الخطايا يعني جايين نستغفر، قالوا حنطة ودخلوا على استاهم، يعني بدلوا الكلام واستهزأوا بآيات الله. فبدل الذين قلموا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. تاني حاجة طلبهم للفرقة والفساد. يعني ايه الكلام ده؟ لما سيدنا موسى شق ضرب لهم الأعين كانوا ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهم 12 عين. ليه؟ لفرقتهم وفسادهم، انهم 12 ولد من يعقوب كل ولد له قبيلة، فمش عايزين ياكلوا مع بعض ولا يشربوا مع بعض، كل مجموعة من 12، ودي من فرقة اليهود وضعف بنائهم المجتمعي. تمام. بعد كده ودي من اخطر صفات اليهود ومن اخطر الصفات. احنا قلنا الجزء الجاي ده كله صفات اليهود اللي ادت لاستبدالهم وان الله عز وجل اخذ منهم الاستخلاف، فعكسها هتبقى صفات الاستخلاف. يعني هتبقى اول صفة الاستخلاف التسليم لآيات الله، الصفة التانية عدم الفرقة، الصفة التالتة يعني دايما نعكس بقى هتلاقي دي صفات الاستخلاف، الصفة التالتة عندهم هي التعلق الشديد بالدنيا، وهتبقى الصفة طبعا اللي عندنا هي التعلق بالدار الآخرة والإيمان بالغيب اللي جات من أول كلمة في السورة، أول صفة للمؤمنين. جه التعلق هنا في الدنيا إزاي؟ لما موسى عليه السلام الله عز وجل أكرمهم المن والسلوى، قالوا لموسى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. المن والسلوى ده طعام واحد احنا مش عايزينه، عايزين إيه؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، عايزين يأكلوا التوم والعدس والبصل ويسيبوا الطير الجميل اللي ربنا بينزلهم من السماء، او ايا كان الاكل المن والسلوى دي في خلاف بين اهل التفسير، بس هو طعام وشراب ينزل لهم من السماء جميل جدا، حاجة كل يوم الصبح ينزل لهم طعام اليوم يوم بيوم. قالوا لا احنا مش عايزين الاكل اللي جاي من عند ربنا، احنا عايزين اكل طالع من الارض، عايزين اسباب ماديه بايدينا، ودي من تعلقهم بالماده، عايزين حاجه يزرعوها، مش عايزين حاجه ربنا يدالهم من السماء لو عصوا ربنا تنقطع عنهم، لا عايزين سبب مادي بذور يزرعوها، سواء هم عصاة موحدين يبقى عندهم اسباب ماديه يتكئوا عليها ولا يتكئون على الله ولا يتوكلون على الله. شفتوا التعلق المادي عامل ازاي؟ عكسها بقى التعلق بالله والصبر هو ايه من صفات الايه الاستخلاف. طيب الصفه اللي بعد كده الصفه الرابعه نقض الميثاق مع الله، لما ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. أنا همشي بسرعة بقى شوية عشان الوقت أزف معنا. الصفة الخامسة التحايل يوم السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لناهم كونوا قردة خاسئين، وده نشرحها كاملة في سورة الأعراف. باختصار إن ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فرموا الشبك يوم الجمعة وبعدين لموا يوم الحد، فكده ما اصطادوش يوم السبت واصطادوا يوم السبت بحيلة يعني. تمام. فربنا خسفهم قردة وخنازير. الصفة السادسة هي قصة البقرة، واللي سميت الصورة باسمها لأنها تحمل معاني التحايل على شرع الله، وده من أعظم أسباب الخزلان وعدم الاستخلاف في الأرض، إنك أنت لا تمكن في الأرض بسبب إيه؟ التحايل على الشريعة. إن لا ده مش ربا، دي فوائد، ده مش خمرة، ده مشروبات كحولية، ده مش زنا، ده جواز عرفي، وهكذا. التحايل على الشريعة، التحايل على الشريعة هو ده من أعظم أسباب إن الأمة لا تستخلف ولا تمكن في الأرض. تمام. لذلك سورة البقرة كانت هي المحور، إن ربنا قال لهم اذبحوا بقرة، كان ممكن ياخدوا أي بقرة تقابلهم في الشارع يذبحوها ويبقوا نفذوا المراد الله، قالوا لا مش عايزين البقرة دي. قالوا أتتخذون هزوة، هي أي بقرة وخلاص، أكيد لها صفات. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين، طب كانت أي واحدة بكر، كانت أي واحدة لا فرد ولا بكر وخلاص وانتهى الموضوع وسط بين الاثنين. قالوا لا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، احنا عايزين نعرف لونها. قال إنها بقرة صفراء فيكون لونها تسر الناظرين. قال ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض وتسقى. إلى أن قالوا لموسى الآن جئت بالحق، يعني كل اللي فات ده كان بطل، كل الأوامر اللي فات دي مش عاجباكوا، الوقت يجي بالحق، وده استهزاء بآيات الله وكفر بآيات الله. فلما فعلوا ذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون. الله عز وجل ضرب عليهم العقوبة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فياك الحجارة أو أشد قسوة. تمام يا شباب، يبقى دي قصة البقرة. الصفة السابعة تحريف آيات الله، كما في الآية 75 أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. يبقى إياك أن تحرف معاني القرآن، إياك أن تحرف الحلال والحرام، ده كله من الأشياء اللي بتجعل إيه؟ اللي بتجعل صفات عدم الاستخلاف أو الاستبدال. الصفة الثامنة اعتقاد أن تحريف الشرع ليس من الكفر بالله. جبنا كلام ده منين؟ من قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني إيه أيام معدودة؟ يعني مش كفر، الكفر هو اللي عاقبته الخلود في جهنم. فقالوا إن إحنا نلعب في القرآن أو نلعب في الشريعة أو نحرف بعض الآيات، ده مش كفر، ده حاجة من ممكن الأحبار والرهبان يعملوها يعني. فده كان من اعتقاداتهم الكفرية. إيه الصفة التاسعة من صفات الاستبدال؟ هي نقض المواثيق مع الله، كما في الآية 83 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، دي كلها كانت عبادات. الصفة العاشرة هي نقض المواثيق بينهم وبين بعض، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الصفة الحداشر هي الكفر بعد وضوح الحجة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كما في الآية 89. فنعمل إيه؟ إن أنت لما تأتيك الحجة على شيء من شريعة الله تقبلها ولا تكفر بها. الصفة الاثناشر عبادة العجل والوقوع في الشرك، ودي برضو من الأمور اللي لابد نحصر ميها كمسلمين، نحن لا نقع في الشرك. الصفة الثلاثاشر في الآية 96 الحرص على الدنيا مهما كانت زليلة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الصفة الاربعتاشر معاداة الملائكة من كان عدوا ليه وملائكته وكتبه. ليه هم عادوا سيدنا جبريل في الآية؟ لأنه نزل بالوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا جبريل هذا عدونا، اليهود قالوا كده. فمعاداة أولياء الله والملائكة دي من صفات اليهود. صفة الخمستاشر السحر واتباع الشياطين، كما في الآيات بقى من أول إيه، من أول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية 102. بعد كده 16 صفة الحسد، فكما في الآية 109 حسدا من عند أنفسهم. الصفة 17 اللي هو التعصب الأعمى، وان انت لا ترى أحد على الحق غيرك، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. وجحد الحق عند الغير. الصفة 18 ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الصفة 19 إن هم لا يروا أحد على الحق غيرهم، ولا يعني أبدا إن هم يستجيبوا الحق، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر حاجة 20 النداء الأخير بقى، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع الشفاعة ولا هم ينصرون. يبقى إذن في 20 صفة من صفات نقض العهود، من صفات الخزلان، من صفات عدم الاستخلاف عملها اليهود في الخمس تربع دول. عايزين نقف معاهم ونتدبرهم ونحاول إن إحنا ما نعملهمش. بعد كده بقى الربع الأخير في الصورة، وهو الربع اللي بيتكلم على سيدنا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله عز وجل يبتلي خليله إبراهيم بكلمات، يعني بأوامر وآيات. إيه اللي حصل بقى مع سيدنا إبراهيم؟ مش زي اليهود 20 خزلان، 20 صفة من صفات الخزلان، لا، سيدنا إبراهيم فأتمهن، مش فقام بهن. الإتمام يعني عملهم على أكمل وجه، على أفضل ما يمكن أن تقام بهذه الصفات وهذه الآيات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فده كان نموذج الاستخلاف اللي احنا كلنا مأمورين نقلده. سيدنا ابراهيم قدوة لينا جميعا، قدوة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان احنا كلنا نبقى سيدنا ابراهيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وفي الحديث ان الله عز وجل ابتلى سيدنا ابراهيم بآيات وبأوامر، كان منها ان امره ان يختتن بالقادوم وهو ابن 50 سنة او 70 سنة سيدنا ابراهيم، وهو راجل كبير. الله عز وجل امره بذبح والده ففعل، امره بتركه في الصحراء ففعل، ما خير إبراهيم بين الله وشيء إلا اختار الله، فألقي في النار لأجل التوحيد، وترك أهله في الصحراء لأجل الله سبحانه وتعالى، ومر السكين على رقبة ولده لأجل الله سبحانه وتعالى، اختتن وهو ابن 70 سنة أو 50 سنة كما في الحديث لأجل الله عز وجل، أمر ببناء الكعبة فبناه الله عز وجل، أمر ببناء المسجد الأقصى على خلاف من العلم ففعله الله عز وجل. ما خير إبراهيم بين شيء وبين الله إلا اختار الله. فإبراهيم كان أمة، كما قال الله جل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. ما هم بيقولوا إحنا أبناء إبراهيم، اليهود بيقولوا إحنا أبناء إبراهيم، إحنا أصحاب الدين الإبراهيمي، إحنا كذا. فربنا سبحانه وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين. مش أي حد ابن سيدنا إبراهيم أو من نسل إبراهيم هو مكرم، لكن الذي يتبع الحق هو المكرم. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمنهم بالله واليوم الآخر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل. شوف بقى نموذج الاستخلاف، ان سيدنا ابراهيم وهو خليل الله يبني بيت الله واذا به يدعو الله عز وجل ان يتقبل منه. يعني احنا بنعمل حاجات بسيطه جدا وتهيئلنا انها قد قبلت. سيدنا ابراهيم بعد كل هذه التضحيه وقف هو سيدنا اسماعيل بيدعي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم، واستجابة لدعوة سيدنا إبراهيم جاء حاملا رسالة الله والاستخلاف في الأرض على سنة إبراهيم عليه السلام. فنحن أصحاب الدين الإبراهيمي وليس غيرنا، نحن حملة هذه الرسالة إلى قيام الساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأرجو يكون الكلام واضح وما كنتش طولت عليكم، ويكون الجزء الاول كده بقى واضح لنا جدا. 8 ارباع ربع الاول بيتكلم على ثلاث انواع من الناس، المؤمنين والكفار والمنافقين، فمن ستكون منهم. الربع الثاني بيتكلم على قصة الاستخلاف في الارض وخلق ادم عليه السلام. الربع من الثالث الى السابع خمس ارباع بيتكلم على 20 صفة او 20 مانع من موانع الاستخلاف، وصفة من صفات الخذلان اللي وقعت لبني إسرائيل لابد أن نحذرها ونعمل عكسها. الربع الأخير اللي بيتكلم على سيدنا إبراهيم الذي كان أمة ولابد أن نكون على هديه وعلى سنته. فانتهينا كده من الجزء الأول، نسأل سبحانه التيسير والتمام، ونختم القرآن إن شاء الله بأفضل ما يكون. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.